الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صدق الله العلي العظيم. تقدم الكلام في بداية الشهر على أن في هذا الشهر الكريم المبارك مناسبات غير قليلة، مناسبات عظيمة وجليلة لسيدنا ومولانا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، وتقدم الكلام عنها في الأسابيع الماضية. الآن نحن نعيش مناسبتين عظيمتين لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، في 24 من هذا الشهر وفي 25 أيضاً منه. ولكل مناسبة آية عظيمة في كتاب الله عز وجل. قد يقول البعض الذي يحاول على أن يبعد هذه الآيات عن أمير المؤمنين عليه السلام، يقول: أنتم دائما تقولون بأن هذه الآية لأمير المؤمنين وتلك الآية لأمير المؤمنين، وهل صرحت الآيات باسم علي حتى أنكم تنسبونها لعلي؟ نقول له في الرد: وهل عندنا آية صرحت باسم أحد من هذه الأمة من رجالها أو نسائها؟ ما عندنا، خصوصا هذه الأمة، إلا رجل واحد صرحت باسمه آية واحدة وهو زيد، فلما قضى منها زيد وطرا زوجناكها. وإلا ما أكثر الآيات التي تفسر في كثير من الرجال أو النساء ولم يذكر اسم رجل ولا اسم امرأة. لكن هؤلاء المفسرون ببابك موجودون. فمناسبة اليوم، مناسبة نزول سورة هل أتى، عفواً هذه المناسبة الثالثة، مناسبة نزول سورة هل أتى، والثانية مناسبة نزول آية إنما وليكم الله في التصدق، في تصدق أمير المؤمنين عليه السلام بالخاتم أثناء الصلاة، والمناسبة الأولى مناسبة المباهلة، وهي أعظم آية في كتاب الله نزلت في حق أمير المؤمنين عليه السلام، حيث أنها بيّنت وصرّحت بأنه نفس النبي محمد.
اللهم صل وسلم على محمد
صلى الله عليه وآله. والأمر العجيب والأمر الغريب هو أنك لا تجد أحداً من المفسرين أو المؤرخين أو المحدثين أو يذكر نزول هذه الآية في غير من نزلت فيه. يعني هناك إجماع من المسلمين كلهم على أن هذه الآية آية المباهلة نزلت في رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين والزهراء والحسنين. لكن لما وجدوا بأن القول بالنزول فيهم لا يمكن الحياد عنه، حاولوا على أن يبعدوها بشكل وآخر عن أهل البيت عليهم السلام بمحاولات في الواقع تضحك الثكلى. ودائما هكذا، إذا صارت الآية صريحة ولا يمكن الحياد عنها يؤولون ويبعدون ويدخلون بعض الإشكالات وبعض التشكيكات. مثلا آية التصدق بالخاتم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، نزلت في أمير المؤمنين تصدق بالخاتم على السائل وهو أثناء الصلاة في ركوعه. قالوا هذا ينسب به الذم لعلي أكثر من المدح. ليش؟ قالوا لأن الحركة في الصلاة تبطلها، فأنتم تنسبون الحركة لعلي في الصلاة ولأجل أن تنسبوا له أنه تصدق وهو في الصلاة. يعني هذه الحركة الخفيفة، يرفع إصبعه للفقير والفقير يخرج الخاتم من إصبعه، هذه حركة مبطلة. وأنتم ترون بأن الرسول صلى الله عليه وآله كان يصلي فطرق الباب وذهب إلى الباب وفتح الباب ورجع والصلاة لا زالت صحيحة. هناك صحيحة وفي علي باطلة. زين، بعدين هذا الباب الذي فتحه النبي لا إشكال أنه بعد في وقت النبي. إذا قالوا بأن الزهراء عصرت خلف الباب، قالوا أصلا في ذاك الزمان ماكو أبواب. لما قلنا بأن الزهراء عصرت خلف الباب صار ذاك الزمان ما في أبواب. زين، في قضية الحركة في الصلاة قالوا بأن النبي راح وفتح الباب، باب ينفتح وباب مو موجود وهوايين في سطح، في سطح واحد حر وبرد في وقت واحد. صلوات، اللهم صل على محمد وعلى محمد. أعيدها ثانية، اللهم صل على محمد وعلى محمد. آية المباهلة في الواقع إذا قرأها الإنسان المؤمن المتأمل يخرج منها بنتائج عظيمة جدا في حق أهل البيت عليهم السلام. منها أن الله تبارك وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وآله بأن يباهل نصارى نجران على أمر من الأمور. الأمر ما هو؟ نصارى نجران يدعون بأن عيسى هو ابن الله، الله أبوه ومريم أمه، وهو ولد الله كما صرح القرآن بذلك عن لسانهم. النبي صلى الله عليه وآله بعث إليهم فاختاروا من علمائهم وكبارهم والمطلعين على الكتب القديمة والذين عندهم خبرة بالإسلام وبرسول الإسلام، فجاءوا على كل حال من نجران إلى المدينة المنورة، واستقر الرأي على أن النبي صلى الله عليه وآله يباهلهم بأمر من الله تعالى. ولم يترك الله تعالى اختيار من يباهل رسول الله بهم النصارى له للنبي، يعني ما ترك، قال باهلهم بمن شئت، لا، وإنما أحيانا، مو أنه لأن النبي صلى الله عليه وآله لن يفعل هذا لو ترك الأمر له، ولكن الله تعالى يأمره بشيء حتى يسد عنه أفواه من يريد أن يتكلم. لماذا أنت يا محمد أخرجت عليا وفاطمة والحسن والحسين؟ الله أوكل لك الاختيار، الله هو الذي أمرني، خلاص بعد لا يستطيع أحد أن يتكلم. فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. طبعا الآية هي ما صرحت بالأسماء، ولكن الرسول صلى الله عليه وآله اختار من أرادتهم الآية. ندعو أبناءنا وأبناءكم، أخرج الحسنين، ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. الآية جاءت بلفظ النساء بلفظ الجمع ونساءنا، والذي عليه الإجماع من كل المسلمين، كم امرأة خرجت مع النبي صلى الله عليه وآله؟ خرجت امرأة واحدة فقط. الله قال ونساءنا. يا ترى هل أن الرسول صلى الله عليه وآله أمر بأن يخرج أقل الجمع وهو ثلاث نساء فترك هذا الأمر وعصاه حاشاه ولم يخرج إلا واحدة؟ ممكن أن يقال في حق الرسول هكذا؟ طبعا لا يمكن. من يقول في حق النبي هكذا فقد خرج عن ربقة الإسلام، كفر بعد. تقول للنبي الله يأمرك بشيء وأنت تخالفه، خلاص بعد ما الذي بقي لك من الدين والإسلام؟ إذن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله قام بما أراد منه الله تعالى وفعله. فقل تعالى ندعو أبناءنا، هذا أيضا بصيغة الجمع ولم يأتي إلا بإثنين، ونساءنا ولم يأتي إلا بفاطمة، وأنفسنا وأنفسكم، هنا لم بعد يكن المقصود وأنفسنا يعني أقصد نفسك، أنا أجي بعد ما يقول أنا أدعو نفسي، ها، وإنما هناك شخص يكون بمنزلة نفسه، وإلا لو كان المقصود بالنفس هو النبي وأنفسنا لأدخل النبي صلى الله عليه وآله عليا مع المجموعة ولم يكن مأمور بإدخاله. نقول ما يخالف أبناءنا وجبت أبنائك، أو نساءنا وأتيت بابنتك، وأنفسنا هو أنت، بعد جايب علي ليش؟ الآية ما ذكرت علي، إذا كان المقصود بالنفس من هو؟ الرسول. لا، وإنما المقصود بالنفس شخص آخر غير الرسول صلى الله عليه وآله، إلا أنه بمنزلة نفسه، وقد صرح النبي بذلك. رواية تروى أيضا من طرق العامة، يقولون بأن الرسول صلى الله عليه وآله سأله سائل من هم أفضل صحابتك يا رسول الله، فأخذ يذكر لهم أسماء أفضل الصحابة، فلان وفلان وفلان على ما في الرواية، ولم يذكر عليا، فتعجب الحضور. قام واحد قال له يا رسول الله سئلت عن أفضل صحابتك ولم تذكر عليا منهم؟ يقولون فابتسم النبي صلى الله عليه وآله وقال سألتموني عن أفضل صحابتي، ما سألتموني من نفسك. أنتم ما سألتموني عن النفس، خل واحد يقدم لي سؤال ثاني، يقول من هو نفسك يا رسول الله وأعلمكم من هو، أما أفضل صحابتي علي ما أضعه مع أفضل صحابتي، وإنما أضعه مع نفسي، وهذا بنص القرآن الكريم. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله حينما أخرج هذه الصفوة، هل كان غيرها موجود في المدينة أو ليس موجود؟ هل كان الرسول في سفر وليس عنده إلا هؤلاء؟ نقول بعد ما كل هؤلاء، والآية قالت أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ماكو. مثل اللي يروح يسافر مثلا مع زوجته إلى مشهد مثلا للزيارة، يشوف صديقة يقول لها متى جايين وكذا وين ساكنين، تشرفنا بكرة أنت مع العائلة إن شاء الله على الغداء، ما يخالف. يجي يوم الثاني يأتي هو وزوجته يقول له أنا سويت طعام وكذا، وأنا قلت لك تعال مع عائلتك، جيب لي بس مرأة واحدة. قال له أنا مسافر وما عندي إلا المرأة، لو كانت عائلتي موجودة لأتيت بهم، 4 5 10، أنت قلت لي العائلة، بس ما عندي عائلة، أنا والمرأة بس، هذا العائلة. فأتى بالمرأة مو لأن غيرها موجود، وإنما أتى بها لوحدها لعدم وجود غيرها. فهل كانت المباهلة والرسول في سفر في صحراء ليس معه إلا هؤلاء الصفوة، أو أنه في بيته في وسط بلده في وسط مدينته والكل موجود من حوله، ولم يختر الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله إلا هذه الصفوة؟ هل هذه مجرد صدفة أو عدم إمكان إخراج الآخرين، أو أن الله تعالى لا يريدهم إلا هم فقط، وقد صرح النبي صلى الله عليه وآله بذلك؟ هذه قضايا لابد أن يقف الإنسان عندها وقوف متأمل، مو يقرأ الآية ويمشي. لما صار وقت المباهلة أخرج النبي صلى الله عليه وآله الحسنين وعليا وفاطمة تمشي من خلفهما. طبعا النصارى هناك أيضا أمر آخر، علماء دارسون مطلعون على الإسلام ونبي الإسلام وتاريخ المسلمين وكذا وكذا إلى آخره من الكتب السابقة. قال لهم رئيسهم أنتم ستباهلون محمدا غدا، ولكن أطيعوني اليوم واعصوني الدهر كله. أنا أقول لكم إن خرج غدا محمد بحسن ثياب وكثرة أصحاب فباهلوه، فإن هذه طريقة غير طريقة الأنبياء. وإن لم يخرج محمد إلا بأهل بيته فقط فلا تباهلوه، فوالله لئن باهلتموه نزلت عليكم اللعنة، فإنه نبي صادق ولا يمكن أن يباهل. أخذوا ينظرون من الذي سيخرج معه. بالفعل رأوا هذه الصفوة قد خرجت مع النبي محمد. صلى الله عليه وآله. وهناك حقيقة أخرى، والبعض مو كل الناس، لكن هناك بعض قليل من الناس لم يلتفت إليها، وهي أن المباهلة ما حصلت ولا صارت. يعني البعض يقول اليوم يوم المباهلة، هذا اليوم الذي باهل فيه النبي نصارى نجرا، ما باهل، هو اليوم الذي قرر فيه للمباهلة، وإلا المباهلة ما صارت. ليش؟ لأن النصارى أدركوا بأن المباهلة لو صارت لا احترقوا ولم تقم لهم قائمة، لأنهم بمجرد أن نظروا إلى النبي صلى الله عليه وآله وإلى الوجوه التي معه التفت إليهم كبيرهم وقال لهم لا تباهلوا محمدا فإنه نبي صادق. ليش؟ أنت جبتنا وقلت اخرجوا وباهلوا وكذا وكذا. قال لا، لا تباهلوا، والله إني رأيت، هنا الشاهد، إني رأيت مع محمد وجوها لو أقسموا على الله أن يزيل الجبال من أماكنها لزالت. وترى تاريخ النصارى حافل بعض النصارى طبعا، لكن هذا أمر معروف عنهم أنهم يقيمون وزنا لأهل البيت. كم كاتب وكم شاعر خرج من النصارى يمدح أهل البيت، كم شاعر وكم كاتب خرج يقول في علي كلمات في الشعر وفي الناثر قليل من المسلمين يقولها في مدح علي وفي مدح رسول الله وفي مدح أهل البيت عليهم السلام وفي مدح الإمام الحسين وفي رثائه صلوات الله عليه. يقيمون وزنا لأهل البيت في الوقت الذي لا تجد هذا عند من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا ما تشوفه. اللهم صل على محمد. إني رأيت وجوها مع محمد لو أقسموا على الله أن يزيل جبلا من مكانه لأزال. فجاءوا معتذرين، اعذرنا يا محمد لا نباهلك، خلاص لما رأينا معك من هذه الوجوه العظيمة. وهذه الوجوه عند المسلمين ما الذي جرى عليها؟ مثل ما جرى على رأس الحسين في هذه الأيام المقبلة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ المؤمنين بحفظه في أدائهم لعزاء الإمام الحسين ولتعزية رسول الله صلى الله عليه وآله بسبطه وفلذة كبده. نسأل الله تبارك وتعالى الحفظ والأمن والأمان لنا ولبلادنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات أينما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها. فوجه الحسين من تلك الوجوه التي أرهبت النصارى ولم يقدموا على المباهلة، ومن يقول لا إله إلا الله يضع رأسه في طشت أمامه ويضرب ثناياه بقضيب من خيزران. وأخته الحوراء زينب جالسة تنظر إليه، وولده زين العابدين ينظر إليه، وأطفاله ونساؤه، ويزيد يقرع ثغره بقضيبه مترنما منه الشماتة بادية، وزينب تنادي راسك يا خويا حين شفته تلعب عصا يزيد على شفته، ذاك الوقت وجهي لطمته صديت لبحرقه وندهته، شلت يمينك يل ضربته يوم سمعني الرجس لمته شتمني وتعدت لشتمته. اللهم ارحمنا بالحسين وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه، وبحرمة سورة الفاتحة مع الصلوات.